إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تناولنا في الحلقة السابقة من برنامج عالم متحول ظاهرة الاحتباس الحراري، أسبابها وتأثيراتها، والاهتمام العالمي بالتقليل من استفحال هذه الظاهرة لما تسببه من مخاطر على بيئة الكرة الأرضية، أرضنا جميعا. وتحدث ضيفنا الباحث المهندس هيثم الطعان عن أشكال الطاقات البديلة لمصادر الوقود الأحفوري كالنفط والغاز والفحم الحجري. في هذه الحلقة من برنامج عالم متحول نتعرف على جوانب تطبيقية لطاقة باطن الأرض والطاقة الشمسية واستخداماتها في الحياة اليومية. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
المهندس هيثم الطعان، في الحلقة السابقة من البرنامج تناولنا موضوع الطاقة البديلة والاحتباس الحراري بعموميات. دعنا نقترب عراقيا ونضع القصة عراقية من نماذج أو عينات الطاقة الغريبة الأرضية، العيون المائية، العيون الكبريتية أو المعدنية في العراق. وربما أنت من الموصل، حمام العليل زاخرة العيون المعدنية، وفي هيت هناك عيون القار، وكثير من مناطق العراق والمنطقة في الشرق الأوسط. هل هذه النماذج من تعبير الأرض عن الطاقة المختزنة بها تخرج بهذه الطريقة؟
هي عيون الماء الساخنة طبعا متوفرة في كثير من البلدان العالم. عيون الماء اللي هي في منطقة حمام العليل بالموصل، أو في الموصل ما يسمى أيضا بعيون كبريت، أي ماء كبريت يسموها، أو في منطقة هيت، وأكيد بالدول العربية الأخرى أيضا موجودة. هذه تدخل ضمن قائمة طاقة باطن الأرض، لأنه هي عبارة عن مياه تتسرب إلى باطن الأرض على أعماق معينة عبر شقوق جيولوجية موجودة، وتصل إلى أعماق اللي هي حد درجة حرارة تكون عالية، ترتفع درجة حرارتها. فبفعل القوانين الفيزيائية الموجودة أيضا أنه أنت ترتفع درجة حرارة ترتفع إلى أعلى عبر شقوق أخرى، فتصل إلى سطح الأرض وهي مخزنة كمية من الطاقة اللي اكتسبتها في داخل الأرض.
طاقة حرارية قصدك؟
طاقة حرارية، عبارة عن طاقة حرارية.
نعم. وما هي قصة المعادن وريحة الكبريت والمواد؟
عادة العيون المياه الساخنة تكون ضمن يعني مواقع بها مواد كيميائية إلى حد ما. مثلا حمام العليل والموصل هي موجودة في منطقة حقل المشراق الكبريت، وهو واحد من أكبر حقول الكبريت أو مناجم الكبريت في العالم. فمن ترتفع إلى الأعلى مرة ثانية عبر شقوق أخرى تمر ضمن عروق بها مواد معدنية من ضمن الكبريت في العراق مثلا. يعني طبعا تختلف كميتها وطريقة استخراجها، سهولة الوصول إليها من منطقة إلى أخرى. يعني مثلا أحكي لك، عاصمة أيسلندا ريكيافيك تعتمد 90% من طاقة التدفئة في كل العاصمة على طاقة باطن الأرض، على حرارة المياه والبخار اللي يتسرب من باطن الأرض، 90% من هاي العاصمة. في ألمانيا نفس القضية عندنا أيضا موجودة، وبدأوا يستخدموا بشكل تجاري أيضا، يعني الاستخدامات المنزلية أو لتشغيل إلى حد ما بعض القاعات المساعدة. يعني بالعراق الماء الساخن اللي يخرج من باطن الأرض هذا ممكن يكون عامل مساعد في تخفيف استهلاك الطاقة.
وهذه المصادر المائية الحارة هل ممكن إدامتها لو سرعان ما تنتهي بحسب الضغوط اللي موجودة باطن الأرض؟
والله هي لا، لأنه يعني في داخل الأرض أكو كمية هائلة جدا جدا من الطاقة المخزنة على شكل اللافا، يعني البراكين وكذا إلى آخره في داخل المطار. لأنه نصف قطر الأرض هو 6000 وكذا كيلومتر. القشرة اللي هي الصلبة اللي عايشين عليها هي لا يتجاوز سمكها 40 كيلومتر فقط. البقية كلها عبارة عن طاقة حرارية منصهرات. 6000 كيلومتر 40 كيلومتر فقط اللي هي هاي القشرة اللي عايشين عليها احنا، ولهذا ما تعتبر طاقة مستنفذة.
خزين هائل من الطاقة.
لا لا هو خزين يعني لو تم الوصول إلى يعني إمكانية أكو إمكانيات وصول إلى عبر تطوير يعني تكنولوجيا، فهذا يعني ملايين السنين البشرية تعيش عليه.
ما هي درجات حرارة في هذه الأعماق الحرارية؟
يعني في أقصى العمق توصل إلى حد 6000 درجة مئوية في نواة الأرض، أو في دراسات إنه على عمق متر إلى مترين درجة الحرارة تراوح بين 10 إلى 12 درجة مئوية، وكل ما تزيد تنزل بالعمق 100 متر ترتفع الحرارة 3 درجات. أول من استفاد منها طبعا في النظام البيئي هذا الحيوانات،
مرحلة السبات يعني ربما شتوي
بالضبط. فبالشتاء إذا عندك بالخارج تصل حرارة ناقص 20 ناقص 30 هاي الحرارة هي تقريبا ثابتة، وبالصيف نفس القضية عندنا حتى في بلداننا من تصل حرارة 50 بالصيف هاي تكون 10 إلى 12 ثابتة، فممكن تستفاد منها للتدفئة وممكن تستفاد منها للتبريد أيضا.
وصلتنا للتبريد، واحنا عندنا هلع من موضوع الفصول الحارة الطويلة في العراق.
نعم.
يعني
نعم.
العراقيون القدماء لجأوا الى اساليب يعني خاصة بهم ربما فرضتها البيئة ومواد البناء. نعم. وهو تبريد الأبنية بحفر عمق الأرض، حفر السراديب.
نعم.
ربما استخدام البادجير اللي هو تغيير الهواء في البيت يعني.
صح.
حدثنا عن هذه المنظومات التهوية البسيطة البدائية إن صح التعبير، لكنها فعالة. مهندس هيثم الطعان،
والله أحكي لك أحد كتب الدكتور علي الشوك تحدث بها عن حضارات سومرية، شرح بها المدينة يعني الطراز المعماري للمدينة السومرية اللي هي عمليا بسبب حرارة الجو يبدون يبنون الممرات أو خلينا نسموها بالعراق عندنا الدرابين، يبنوهم عمودية على مجرى النهر زين وضيقة، تكون البيوت ما تحتوي على شبابيك على الخارج، عبارة عن حوش نسميه احنا، هذا يدخل من مجرى النهر الدرابين العمودية يجي هواء محمل بالرطوبة، لكونها مظللة ايضا بسبب ضيق يعني الطريق راح ايضا تتبرد ورطبة تدخل عبر الابواب، الهواء الحار يصعد الى فوق عن طريق الحوش السقف المفتوح، ويبقى التبريد اوتوماتيكي خلينا نقول.
جميل.
انه البيوت تبقى بارده محافظه على برودتها.
فعلا الزقاق العراقي البغدادي ربما المدن الاخرى بارد فعلا وهواء عذبي يعني هواء بارد
بالضبط.
حتى في الصيف القائض
بالضبط. ما انا احكي لك مدينه الموصل، فتحت عيني في مدينه الموصل. السرداب يلعب دور، احنا نحفره ونستخدمه ايضا لحفظ المواد صيف وشتاء، وبالصيف ايضا مكان فتره الظهيره اقضيها بالسراديب. الناس لأنه يعني بحكم يعني خلينا نقول توارث المعلومات استفادت من هاي القضية عمليا برا ما تكون عندك الحرارة 55 أو 50 فعشر درجات هي بالنسبة لنا تكييف عالي يعني
بالضبط وطبيعي.
أكو نظام آخر يعتمد على عمق المتر اللي هو إحنا نسميه بالموصل الرهرة وسموه للنجف رهرة.
الرهرب أيضا يسموه
بالموصل إحنا نسميه رهرة. هذا غرفة في داخل يعني البيت من تدخل على الحوش تكون على عمق بحوالي متر مو أكثر، مستفادة من هذا النظام البيئي اللي إنه أنت من تنزل عمق متر تكون درجة حرارة عندك 10 إلى 12 درجة حرارية، مرة خلي تكون 50-60 درجة حرارة. بالنجف أيضا مستعملة، بس مع الأسف هذا النظام المعماري أو هذا الطراز المعماري طغت عليه الطرز السمنتية أو الأوروبية
كونكريتية والمسلح، وخسرنا كثير من المواصفات
كثيرة على الخارج، نوع الإنارة، نوع المواد المستعملة. يعني ذاك الوقت كانت تستعمل الطين المفخور الطابوق احنا نسميه، هذا بحد ذاته هو مادة هازلة.
وحتى السطوح مهندس هيثم كانت تستخدم الطين المختلط بالتبن.
نعم يعني عازل مادة عازلة
مواد زراعية، فصير مادة عازلة ومتماسكة وقوية. بالمناسبة أنا شخصيا أيضا شفت زقورة عقرقوف.
نعم.
في طوابقها فعلا لو الزائر يتفحص هذه البناية الجميلة مبنية بطبقات من الطين اللبن، الطين الممزوج بتبن أو الأعشاب، وهناك طبقات من القير الجير تفصل بين هذه الطبقات البانية الزقورة اللي هو بناء عالي وشاهق المفروض.
نعم هذه حتى تعطيها تماسك أيضا، يعني بدل ما يستعملوا لك المواد الحالية السمنت وغيرها القير أيضا يعني يؤدي إلى تماسك هذه الطبقات. بس هو بحد ذاته المواد المستعملة الطينية أصلا هي اللي أصلها الطين يعني المفخور هي مواد عاجلة. نوع الحجر المستعمل أيضا مواد عاجلة. بالموصل مثلا السراديب معظمها تغلف من الداخل ب نسميه احنا الحلان يسموه بموصل هو المرمر
حجر الحلان
ما يسمح بتسربات الحرارة إلى داخل
المرمر. نعم كمادة عاجلة
بالضبط بالشكل هذا عدد جمالية. نعم.
يبدو هذه التحولات لا تنتهي. بدأنا عن تحولات الطاقة والطاقة البديلة والكامنة في الأرض وقادتنا إلى بيوتنا العراقية ودرابينها واستثمار والتعامل مع الطاقة لدى الإنسان العراقي. أخيرا يعني ولنبقى في هذه التحولات، ما هي الفسحة المفتوحة للعقل العراقي لاستيعاب دوره في توظيف الطاقة وعودة مرة ثانية طاقة النفط؟ صح نعمة كبيرة العراق لكنها ناضبة. متى يستثمر العراق فعلا طاقة الشمسية وطاقاتها المائية وطاقة الأرض برأيك؟
والله أنا ذكرت لك في حلقة سابقة أنه إحنا نفتقد إلى وعي طاقة وإلى وعي استهلاك. إحنا نمتلك مصادر طاقة سواء المستنفذة أو المتجددة النفط والغاز وغيرها من المواد، ونمتلك حاليا أيضا ساعات إشراق شمسي كبيرة جدا نحسد عليها من قبل الأوروبيين. نمتلك أيضا يعني عيون المياه الساخنة، خلينا نقول نمتلك مناطق معينة في العراق اللي بيها تهب الرياح بشكل مستمر، أي ممكن إنشاء مزارع يسموها هنا طبعا مزارع مزارع طاقة استفادة من طاقة الرياح وغيرها. في دول مجاورة طبعا قطعة شوية أشواط أكثر من عندنا باستفادة من طاقة حرارة الشمس بتسخين المياه.
صحيح. طيب المكونات هذه منظومة الطاقة الشمسية يعني هي السولر تسمى عيون السولر أو سولر سيلز، يعني ممكن نأخذ فكرة عن مكونها مهندس هيثم؟
هي يعني نظامها بسيط جدا، يعتمد على يعني مبدأ امتصاص الطاقة الحرارية من قبل السطوح السود المطلية باللون الأسود. تابلون الأسود يمتص أكبر كمية من الطاقة، فهذه عبارة عن ألواح لونها أسود تمرخ من خلالها أنابيب أيضا تنطلي باللون الأسود، مصنوعة من مواد تمتص أكبر كمية من الحرارة، وتوضع عادة على سقوف البنايات أو البيوت بسطوحها يعني، وتميل بدرجة معينة حسب درجة ميلان الشمس على المنطقة المعينة، طبعا تعتمد على خطوط العرض مع الأرض أيضا، وربطها بالماء من تحت من الجزء السفلي مالتها، يدخل المياه عبر هاي الأنابيب بسبب ارتفاع درجة حرارة الطبع إلى أعلى ويصب في خزان أو يدخل مباشرة على نظام المياه البيت يعني. هذه مبدأها بسيط جدا. أنا قبل 25 سنة مشروع التخرج مالتي بكلية الهندسة جامعة الموصل كان هذا النظام.
جميل. فعلا قبل 25 سنة كان هناك مركز دراسات الطاقة الشمسية في المركز البحث العلمي في بغداد، وأنشأوا فعلا بيت يشتغل كله على الطاقة الشمسية.
صحيح.
بطاقة الحمام والمطبخ والخدمات الأخرى. هذا أنا أذكر هذا المشروع.
أيضا أكو على نهر دجلة بنيت مجمعات سكنية في حينها جهزت أيضا بمجموعة من الخلايا الشمسية.
نعم ها في شارع أبو ناس
فعلا نوصلها ذاك الوقت تعرف يعني منطقة معزولة كانت مغلقة بس سمعنا فيها. فكان أكو هكذا بدايات لاستخدام الطاقة البديلة يعني. طبعا. بس إحنا مشكلتنا توفر النفط وانخفاض أسعاره ما تشجع على الاستثمار في هذا المجال.
تحولات الطاقة وحاولنا أن نقربها إلى الاستخدامات المدنية واليومية للإنسان العراقي. وربما أضيف أخيرا قد تؤيدني أن ميزة هذه الطاقة اللي تحدثنا عنها أنها طاقة نظيفة. ونظيفة للبيئة ولن تخرب البيئة كما تفعل
ما بها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أو غيرها من الانبعاثات.
شكرا جزيلا المهندس هيثم الطعان باحث في شؤون الطاقة على تفضلك في برنامج عالم متحول.
أهلا وسهلا شكرا لكم أيضا.
مستمعي الأعزاء، كانت الطاقات البديلة مثل طاقة باطن الأرض والطاقة الشمسية واستخداماتها محور حلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم. استضفنا خلالها المهندس الباحث هيثم الطعان. شكرا لرفقتكم، هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.